بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: منصوبات الأسماء. يعني ابن أجروم رحمه الله تعالى في الأجرومية ذكر أولا المرفوعات، ثم ذكر ثانيا الآن المنصوبات، ثم سيذكر ثالثا المنصوبات المجرورات أو المخفوضات. والمرفوعات عند علماء النحو هي العمل: الفعل، المضارع، الفاعل، المبتدأ، الخبر، هي العمد عندهم. وأما المنصوبات المفعول به، الحال، الظروف، ها، هي عندهم من باب ماذا؟ من باب الفضل، يعني الزيادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المنصوبات 15. يعني بالتتبع والاستقراء في لغة العرب لم نجد من المنصوبات إلا هذه 15. قال: وهي المفعول به، مثل ضربت زيدا، ضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، والمفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل أو من وقع عليه الفعل، ضربت زيدا. قال: والمصدر، وهو الاسم المنصوب من ثالث التصريف، مثاله ما مر معنا في قول الله عز وجل: ويسلم تسليما. تسليما يسلم فعل مضارع، منصوب بأن، وعلامة تصبيح حذف النون والواو، واو الجماعة ضمير متصل، يسلم الواو واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. تسليما مصدر. ما معنى قولهم في التصريف الثالث؟ تقول: سلم يسلم تسليما، إذن يسلم تسليما. ضرب يضرب ضربا، ضربا مصدر، فتقول: ضربته ضربا. أكل يأكل أكلا، أكلا مصدر، فتقول: يأكل أكلا. ها، كتابة تقول: كتب يكتب كتابة، كتابة إيش إذن؟ مصدر. فإذا قلت يكتب كتابة فكتابة ماذا؟ مصدر، فكتابة مصدر. إذن وسيأتي هذا بالتفصيل. قال: وظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الاسم الذي وقع فيه الأمر ليلا ضحا ظهرا مساء إلى آخره. وظرف المكان هو الاسم الذي وقع فيه الحدث أو الأمر، كان تقول: أمام وخلف وعند وفوق ونحو ذلك. وظرف الزمان وظرف المكان يسميهم النحاة المفعول فيه، المفعول فيه. فتقول في المصدر: ويسلم تسليما، قلنا تسليما مصدر منصوب علامة نصب الفتحة. ظرف الزمان: جئتك مساء، جئت جاء فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مساء إما أن تقول مفعول فيه منصوب، وإما أن تقول ظرف زمان منصوب. طيب، ظرف المكان: انتظرتك عند البيت، انتظر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وعند ظرف مكان أو أن تقول مفعول فيه منصوب. قال: والحال، الحال هو الاسم الذي يبين هيئة الفاعل: جاء محمد مسرورا، أو هيئة المفعول به كأن تقول: ضربت زيدا واقفا. فجاء محمد مسرورا، مثال: جاء فعل ماضي مبني على الفتح ومحمد فاعل، مسرورا حال، أي حال محمد في مجيئه مسرورا. طيب، والتمييز، التمييز هو الاسم الذي يبين من بهم من الذوات. فمثلا تقول: جاء خمسة عشر رجلا. لما تقول جاء خمسة عشر ايش ميز لي، بين لي مش ايش اللي جاء. فلما تقول رجلا ميز، فسمي تمييزا. من بهم خمسة عشر مبهم، فالتمييز يبينه. والمستثنى فتقول جاء فعل الماضي وخمسة عشر، خمسة عشر هذه من الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. رجل حال منصوب، عفوا، رجل تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. واسم لا، لا رجل في الدار ولا امرأة. فرجل اسم لا منصوب ولها شروطها ستأتي. والمنادى مثلا يا طالعا جبلا، يا رجلا، فيا للنداء. ورجل مثلا نكرة منصوبة بالنداء كما سيأتينا إن شاء الله. والمفعول من أجله، والمفعول من أجله هو الأمر الذي لأجله فعل الفعل. تقول شربت الدواء رغبة في الشفاء، فلماذا شربت الدواء؟ رغبة، فرغبة هذه مفعول لأجله. شربت فعل الماضي والتاء تاء الفاعل، الدواء مفعول به، رغبة، رغبة، رغبة مفعول لأجله. قال والمفعول معه، المفعول معه هو الاسم الذي يعطف على الفعل وينصب معه كما سيأتينا إن شاء الله. مثل أن تقول سرت والقمر، سرت فعل وفاعل، والواو والمعية أو المصاحبة، والقمر مفعول معه سيأتي إن شاء الله. وخبر كان وخواتها قد مر معنا أن اسم كان وخواتها مرفوع وخبرها منصوب. واسم إن وخواتها مر معنا أن اسم إن منصوب وخبرها مرفوع. والتابع المنصوب وهو أربع أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل، وهو أربعة أشياء. النعت يعني الصفة، تقول رأيت زيدا الكريم، فرأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، والكريم صفة لزيد منصوب، منصوب مثله. والعطف تقول رأيت زيدا وعمرا، فزيدا مفعول به منصوب، وعمرا منصوب على زيد، وعمرا معطوف على زيد المنصوب منصوب مثله. والتوكيد تقول رأيت زيدا نفسه، فرأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به منصوب، ونفسه توكيد لمنصوب منصوب مثله. والبدل فتقول رأيت زيدا أبا عبد الرحمن، رأيت زيدا أبا عبد الرحمن، فأبا عبد الرحمن بدل من زيد. ومثل ما مر معنا أكلت الرغيف ثلثه، فأكل فعل الماضي والتاء تاء الفاعل والرغيف مفعول به، وثلثه بدل بعض من كل أو بدل اشتمال منصوب منصوب مثله. الله يكفي هذا اليوم، هذه المنصوبات ككل سندخلها واحدا واحدا الأسبوع القادم. يكفي وقت باقي؟ هذا درس ما هو فتاوى. في وقت يكفي حتى الأسئلة؟ طيب نحن بس أخشى أنه المسجد حتكلمك الوقت في المسجد النص ما عندك. يقول بعض الشباب، يقول بعض الشباب المنتسب للسلفية يأتي بشبهات وأصول فاسدة، وإذا طالبته بالجلوس معه للمناصحة يقول المجالس بدعة والذي يفعل ذلك مبتدع، فكيف التعامل معه؟ نقول لا، يقول هؤلاء الشباب الذين يأتون بهذه الأصول أنت لا تناقشهم، إنما أنت وهو تذهبان للعلماء والعلماء يبينون لك الخطأ من الصواب، لا تجلس معه أنت وتناقشه إلا إن كنت طالب علم متمكن فتبين له هذا الأمر. وأما قول هذا أن الجلوس أن هذه المجالس في إحقاق الحق ورد الباطل بدعة، هذا قول بدعة. ابن عباس ما استأذن علي رضي الله عنه في الذهاب للخوارج ومناقشتهم ورجع بثلثي الخوارج هؤلاء تابوا وتركوا الأمر، أو ثلثهم تابوا وتركوا هذا الأمر، فمن قال إنه هذه المجالس بدعة؟ نعم، مجالسة أهل البدع والأهواء لا تجوز، وفرق بين البابين. هذا يقول أنت سلفي وهو سلفي، لكن كما قلت لك اذهب للعلماء واعرض عليهم الأقوال واصدروا عن قولهم. وهذا ينبهنا على أمر، وهو أن بعض الخلافات التي تحصل بين الشباب ما سببها؟ كل واحد منهم يتخاصم وينتزع دليل ويغضب لنفسه، لماذا لا تتبعني؟ طيب أنت الذي فعلته هذا كله خطأ، عليك أن تذهب للعالم فيقول لك هذا حق فتتبعه، ويقول هذا باطل فتتركه، وتنتهي بإذن الله ماذا؟ الخصومات. هذا الظاهر يعني يجلس مع شخص ينتسب للسلفية وما هو فاهم السلفية. يقول هناك من يقول إن كتابة أخطاء المخطئ في ورقة بدعة لا دليل عليها. شوفوا انظر بارك الله فيكم، المنهج السلفي رد الخطأ لفظا أو كتابة، تأتي بالخطأ ثم تبين الصواب فيه وترد، هذا المنهج السلفي، سواء بالصوت أو كان سواء بالكلام أو كان كتابة. طيب ما نراه في الإنترنت أن تؤتى بصفحة يشنع فيها على شخص بذكر أخطائه فقط دون الرد عليها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك الآن كأنك نشرت إيش؟ أخطاءه فقط. طيب واحد عامي ما يعرف قرأ كلامه واقتنع، قال والله كلامه صح، كلامه صح، إذن أنت فعلت حسنا أم سيئا؟ سيئا. هذا الأمر الأول، حتى ولو كان المردود عليه مبتدع ضال ما يجوز هذا، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان المردود عليه صاحب سنة أخطأ ورد على العلماء، أنت ماذا تريد بهذا؟ إن أردت رد الخطأ فاذكر الخطأ وجواب العلماء، وإن أردت أن تشهر بالرجل فهذا ليس لك، ما يجوز شرعا. أنت الآن تجاوزت الحد المشروع شرعا إلى الغيبة وإلى التشهير بالناس، هذا ما يجوز. طب هو رد على العلماء، العلماء يكفون يا أخي، أنقل رد العلماء، ما حد يقول لك لا. وهذا ما كنت ذكرته سابقا في قضية صفحة فلان، هذا هو تقرير كلام العلماء، واعرضوه على العلماء، إن أنكروه أنا أتراجع، لكن أنا هذا الذي أعرفه من كلام العلماء. بل الشوكاني في كتابه رفع الريبة عما لا يجوز وما لا يجوز من الغيبة قرر هذا الكلام، بل قرر أشد منه، روح وانظر في الكتاب ذاك. طيب يقول هنا بعض الشباب يعني يتحاكم إلى شيوخ القبائل لا إلى شيوخ السنة، فنقول له خطأ، شيوخ القبائل إن كانوا على علم فتحاكم إليهم، إن لم يكونوا على علم فتحاكم إلى شيوخ إلى العلماء من الشيوخ، ما يجوز لك أن تتحاكم إلى شيوخ القبائل مطلقا هكذا. يقول هناك من يصف الشباب السلفي القائمين بالدعوة في قريتهم بأنهم متشددون ومتصدرون ويفرقون الصف، فكيف الجواب؟ أقول بارك الله فيكم، هنا الآن لابد من تقرير أمر. هذا الأمر الذي أقرره كالتالي، إذا كان الشاب على السنة وعلى المنهج السلفي الصالح فإنه لا يوصف بالمتشدد ولا يوصف بأنه متصدر إذا كان عنده علم، لأنه يدعو إلى الله عز وجل. فالمنهج السلفي والسنة لا يجوز وصفها بالتشدد ولا بمثلا التصيد ولا بوصفها مثلا بأنها جراحة للناس أو بأنها غلو. لكن إذا كان الشخص هذا ينحى منحى الحدادية أو ينحى منحى المميعة فهؤلاء غلاة، أما الحدادية فهم غلاة في التبديع، وأما المميعة فهم غلاة في تضييع الحق. فأنا الآن لا أستطيع أن أحكم حكما عاما، عفوا لا أستطيع أن أحكم حكما خاصا على هذا الشخص، ولكن أعطيك حكما عام. إذا كان هذا الشخص على السنة وعلى المنهج السلفي وموافق لما عليه العلماء السلفيون فلا يضره وإن وصف بالتشدد أو نحو ذلك، لأن الحق ماض كالقافلة تمضي وتسير ولا يضرها نباح الكلاب. وإن كان هذا الشخص مخطئ وصاحب انحرافات فيوصف بما يستحق به. هذه يبغى لها فتاوى مجلدات هذه. يقول كيف نجمع بين شر الأمور محدثاتها وبين أعظم الشر هو الشرك؟ أظن كذا إذا قلنا أن الشر في الحديث هو الشر المطلق. نعم، نحن لما نقول الشرك هو أعظم الشر، هو أعظم الشر للنصوص الشرعية. هل عندك نص في أن البدعة أعظم من الشرك؟ لا، واضح. أما الذي يقول أنه جنس القتل أعظم من جنس كذا من البدع، هذا عارض النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية تقول أنه الجنس أنه البدع أعظم من المعاصي مطلقا، واضح. يقول ما الدليل على حرق الكتب، على حرق كتب أهل البدع؟ والله فعل السلف، الإمام أحمد أفتى بذلك، وأيضا كان بعض السلف يتلف صحف أهل الكتاب، وأيضا إذا كتب أهل البدع كانت على الباطل فالباطل يتلف، فالباطل يتلف. ماذا تريد أن يفعل بها؟ سندويشتات تحرق. يقول ما الحكم في أخذ كتب أهل البدع من المسجد دون إذن الإمام أو كذا، إذا كانت أو كانت موقوفة للمسجد؟ فنقول ينظر، إذا كان الكتاب مما حذر منه العلماء وبينوا أن فيه انتهى الوقت. إذا كان هذا الكتاب مما حذر منه العلماء وبينوا أن فيه أنه بدع وضلال فلا مانع من إخراجه، لكن أنت رأيت كتاب وقلت والله هذا الكتاب ما يصلح، لا، لابد أن ترجع للعلماء، فإذا بين العلماء أن هذا الكتاب لا يصلح فإنك تتركه، فإنك تخرجه، لكن مع مراعاة الحكمة. ما تجي تسوي فيها بطل قدام الناس وتخرج الكتاب وتتضارب معهم، خفية شيله وبعده. مثلا وجدت في المسجد في ضلال القرآن، ها بشويش في ما تكون جالس في المسجد لوحدك ما في أحد، جيب معك كتابين، ضع كتاب وسطه، احتال. هذا من الحيل لكي تخرج لكي تحق الحق، لا مانع من ذلك. يقول هل يجوز استعمال المسبحة؟ أنا أرى أن السبحة هذه بدعة كما يرى أهل العلم أو جماعة من أهل العلم ذلك، فلا يجوز استعمال المسبحة. يقول يعني هذه معاملة. يقول أنا عندي جوالات، فأحيانا يجيني الزبون يشتري مني جوال وما عندي، أو يطلب جوال وما عندي هذا الجوال، لكن جاري عنده نفس الجوال فأبعثه إلى جاري فيبيعه بسعر السوق، ثم جاري يقوم بإعطائي شيء من الربح، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم. هذا ماذا نسميه؟ ها، سمسار، سمسرة، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. هذا يسأل عن الشباب المخطئين وإذا وقعوا في خطأ والتوبة ولا يلزمني ما يلزمني. أنا هذا سبق الجواب عنه أنك ترجع للعلماء وتفك نفسك من الكلام الزائد. يقول: ما حكم أكل الحية الأفعى للتداوي من مرض السرطان وقد جربت ونجحت؟ إن ثبت هذا أن تناول الطعام هذا دواء فلا مانع، يكون من باب الضرورة. وإلا الحية حرم العلماء لأمرين: الأمر الأول لأنها سامة فهي من ذات السموميات أو السموم. الأمر الثاني لأنها مستخبثة مستقذرة، الأفعى قذرة، واضح؟ فحرمها العلماء. لكن إن ثبت أن هذا الطعام فيه شفاء لمرض ما فلا مانع من أكله. يقول: الدخول في مسابقات قرآنية وفيها جوائز مالية لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك على الصحيح من قول أهل العلم. وكذا قد تكون الجائزة الذهاب للعمرة، لا مانع، ولكن أخلص العمل لله. يقول: هل صلاة الجنازة في الحرم لها الضعف المذكور في الفريضة أي بمئة ألف؟ هذا الظاهر، والله أعلم. نعم، هذه واسطة يعني. يقول: هذا أخ سلفي يعمل في مطعم صاحبه تكفيري، وأنا أعرف هذا التكفيري جيدا، يدعو إلى منهجه الباطل وقد بدأ يعني العمل أو قد بدأ في دعوته، فما نصيحتكم لهذا السلفي؟ نصيحة لهذا السلفي أن ينجو بدينه وأن ينجو بمنهجه السلفي وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، والرزق من الله عز وجل. فإن العمل في هذا المطعم لا يجوز إذا كان صاحب المطعم هذا يدعوه، لا يجوز العمل في هذا، يدعوه إلى بدعته التكفيرية، لا يجوز العمل في هذا المطعم. لا يعني هذا يقول: نحن مجموعة من الشباب نذهب الظاهر من مدينة إلى مدينة لطلب صلاة الجمعة. هنا ينظر إذا كان في مسجدكم، إذا كان في حيكم أو مدينتكم مسجد جمعة فالواجب أن تصلي فيه، هذا الذي يجب على منهج السلف. أو عفوا بلاش نقول الواجب، فالسنة، عفوا استغفر الله، فأقول فالسنة أن تصلي في هذا المسجد. فإن عديته إلى مسجد آخر في نفس المدينة أو خارجها صلاتك صحيحة، ولكن خلاف السنة، لكن خلاف السنة. يعني هنا يقول: وإن كان إمام المسجد الذي نذهب إليه مثلا من طلاب العلم المعروفين، أقول: وإن كان فإن الصحابة كانوا يجمعون في دورهم ولا نعرف عنهم تتبع الجمع. طيب، هذا يقول خلاص انتهى، بس شيء واحد هذه المرة عندي الواسطة. تنبيه سريع: نقل عني بعض الناس أني أقول أنه هناك سلفي وهناك مبتدع وهناك منزلة بين المنزلتين، لا يوصف بسلفي ولا يوصف بمبتدع، وقول هذا النقل خطأ، إن نقله سلفي عني فهذا خطأ، أنا لم أقله. وإن نقله إنسان صاحب تمييع وتضييع وهو معروف أصلا بكذبه وفجوره، وأنا قولي أن هناك سلفي خالص وهناك مبتدع بدرجاته، خلاص، أو بأحواله. السلفي هذا أيضا هناك سلفي عنده أخطاء والعلماء يناصحونه، فهذا إن لوحظ منه الإصرار على الخطأ ننصح شبابنا الصغار الذين لا يعرفونه، ننصح شبابنا السلفيين بعدم الحضور عنده وإنما الحضور عند المشايخ السلفيين الواضحين. ولم أقل إن هذا السلفي الذي عنده أخطاء وأصر عليها والعلماء يناصحونه، لم أقل هو ليس بسلفي وليس بمبتدع، هذا لم أقله، ومن قاله عني فقد كذب علي، وإن كنت قلته خطأ أو جرا على لساني فهو خطأ لم أقصده وأنا أستغفر الله منه، لكن أنا لا أعلم أني أقول بهذا، فمن نقله عني بعد اليوم فهو كذاب والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.